بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، وشرط تقدم ملك شفيع كون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها، ويدخل غرس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع، وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، وإن أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت.
قال رحمه الله تعالى وإياه: فصل. الشفعة. الشفعة في كلام العرب مأخوذة من الشف، فشخص الشريك منفرد، فلما أخذ شخص شريكه شفعه به، هذا تعريف الشفعة في كلام العرب، فهي مشتقة من الشفع. أما في الاصطلاح فالحنابلة يعرفون الشفعة بقولهم هي استحقاق الإنسان، أخذ نصيب شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي. وعلى هذا التعريف عند الحنابلة أن الشفعة خاصة بمن انتقل بعوض مالي، سيأتينا إن شاء الله أن الشفعة في غير من انتقل بعوض مالي، وأيضا الشفعة في الجار. قال: وتثبت الشفعة. الشفعة دل على جوازها السنة، من ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. والحديث الصحيحين أيضا استقر إجماع أهل العلم على الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان. من جهة النظر، القاعدة الشرعية أن الضرر يزال ودخول شريك آخر مظنة الضرر، فأباح الشارع الشفعة لأجل رفع الضرر المحتمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه: وتثبت الشفعة فورا. هذا أحد الشروط في صحة الشفعة، يقول الشفعة على الفور، بمعنى متى ما علم أن شريكه باع الشخص يجب عليه أن يقول شفعت إذا كان عندهم، وإذا كان بعيدا أو لا يمكن أن يتصل بهم لا بد أن يشهد على الشفعة. ما الدليل على أن الشفعة على الفور؟ يستدلون بحديث ابن عمر عند ابن ماجه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. والحديث لا يصح لو ضعفه شديد. أيضا يذكر الحنابلة وغيرهم ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفعة لمن يواثبها، يثب عليها مباشرة وليس له أصل في الكتب المسندة. أيضا دليلهم القياس، يقولون كخيار العيب، متى ما علم بالعيب يجب عليه أن يفسخ العقد، فإذا تأخر هذا دليل على الرضا فليس له الخيار. الرواية الثانية عند الحنابلة أن الشفعة على التراخي، وجه ذلك من النظر أن الشخص يحتاج إلى شيء من التروي والنظر، هل هذا الشريك الجديد يناسب أو لا يناسب، ينظر في ماله هل هو يجد مالا أو لا يجد، ينظر في الثمن الذي بيع به الشخص هل هو بثمن المثل أو بغير ذلك، وربما أيضا يحتاج إلى استشارة. فالقول بأن الشفعة على الفور يمنع ذلك. وأيضا من جهة الأثر، النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر الفور، إنما في حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الفورية، أيضا من جهة النظر الشفعة ثابتة بالإجماع، فإذا ثبتت الشفعة في الإجماع فالأصل بقاؤها وعدم سقوطها، فلا بد من دليل يدل على سقوط هذا الحق كسائر الحقوق. نأتي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الحق ثابت بيقين لأنه بالإجماع، فلا نقول سقط إلا بيقين، ولا يوجد دليل على سقوط هذا الحق لا من الأثر ولا من النظر. لكن لما يقال على التراخي ليس معنى هذا أنه يترك إلى ما لا نهاية له، يحد وقت للشريك ينظر في أمره يوم أو أيام، فإذا رأى أن الشفعة خير أخذ وإلا ترك. قال لمسلم، يعني تثبت الشفعة لمسلم، حينما قال تثبت الشفعة لمسلم أي تثبت الشفعة لمسلم على مسلم، وأيضا تثبت الشفعة لمسلم على ذمي. ما الدليل؟ عموم النصوص التي ذكرت والتي ستمر بنا. يفهم من كلام الشيخ أن الشفعة لا تثبت للذمي مطلقا، لأنه قال فورا لمسلم. على هذا ذميان بينهما أرض، باع أحدهما شخصة، يفهم من كلام الشيخ أنه ليس للذمي الآخر أن يشفع، وهذا المفهوم غير مراد، لأن الحنابلة يرون صحة شفعة الذمي على الذمي. إذن يقصد لمسلم أي لا تصح شفعة الذمي على المسلم. فلو أن الشريك كان ذميا ثم اشترى المسلم شخص شريكه، يقولون ليس للذمي الشفعة. لماذا؟ ليس له شفعة، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، حينما يأخذ هذا في شيء من السبيل وأخذه بغير رضا، وظاهرا ليس هذا من باب السبيل، هذا كسائر الحقوق التي أعطاه إياها الشارع، كما لو أنه ظلم واعتدي عليه الشارع جعل له سبيل الاقتصاص من هذا المسلم، فكذلك الشفعة. ورد في المسألة حديث لا شفعة لذمي، حديث أنس عند البيهقي وغيره، وإسناده ضعيف بل ضعفه شديد، وهذا من مفردات الحنابلة. فالرواية الثانية وهي التي عليها الجمهور أن للذمي حق الشفعة على المسلم، فلو كان الشريك ذميا ثم باع أحد الشركاء نصيبه واشتراه مسلم فللذمي أن يشفع ويأخذ الشخص. ما الدليل؟ عموم النصوص، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، كل ما يقسم عام سواء كان لمسلم أو لذمي، ثم مشروعية الشفعة لأجل رفع الضرر، والضرر متوقع، وأيضا الأصل أن أحكام الإسلام تجري على الذمي، فإذا كانت أحكام الإسلام تجري على الذمي فكذلك فيدخل فيها الشفعة، والله أعلم. إنما يخرج ما دل الدليل على اختصاص أهل الكتاب به دون المسلمين، ومر بنا ما يتعلق بحرمة خمر الذمي. فالصحيح أن الذمي له حق الشفعة على المسلم. قال تام الملك، ويقصدون بتمام الملك أي استقراره بحيث لا يكون عرضة للسقوط، وهذا يذكر الحنابلة في شروط الزكاة يكون استقراره أي استقرار المال، وهو المقصود به تمام الملك أو تام الملك ما ذكر الشيخ، لأن إذا لم يكن تام فهو عرضة للسقوط. مثلا لو أن الشخص في باب المضاربة حصل ربح، سيكون الربح من نصيب صاحب المال ومن نصيب العامل، لو أن صاحب المال باع فليس للعامل في المضاربة أن يشفع. لماذا؟ لأن ملكه ليس مستقرا، قد تخسر الشركة ثم هذا المال الذي سيصرف للعامل تجبر به الخسارة. كذلك مهر المرأة قبل الدخول، مهر المرأة قبل الدخول ليس بمستقر، لأن الرجل قد يطلق قبل الدخول فليس لها إلا النصف. قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي، إذن هذه عدة قيود. يقول في حصة شريكه، اثنان بينهما عقار، باع أحدهما نصيبه للشريك أن يأخذ هذا النصيب المبيع، زيد وعمر بينهما عمارة سكنية، باع زيد نصيبه على عبد الله لعمر أن يأخذ نصيب زيد الذي اشتراه عبد الله، لما مر بنا قبل قليل حديث جابر رضي الله تعالى قال في حصة شريكه يخرج غير الشريك، على هذا لا شفعة للجار، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ يقول النص ورد في العقار ولم يرد في الجار، حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا هذا في العقار، هذه رواية الصحيح رواية مسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ربعة أو حائط. فلو تأملنا الحديثين، إذا نظرنا إلى أول الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، قلنا الأمر خاص بالعقار، لكن رواية مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ربعة أو حائط، أيضا هذا خاص بأي شيء بالعقار. لكن في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآخر عند أبي داود بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. وأيضا حديث أبي رافع في البخاري قال الجار أحق بسقبه، والحديث فيه قصة أراد أن يبيع أبو رافع عقارا له في دور سعد بن وقاص رضي الله تعالى فأتى إليه فباع عليه دون غيره، واستدل بهذا الحديث، فالصحابي لا شك أنه أعلم بما روى، والحديث في بخاري إذن لا إشكال في صحته. الجار نوعان، أن يكون بينه وبين جاره أشياء مشتركة، كان يكون شارع خاص بينهما مشتركة بين مزرعتين، فمثل هذه الحالة للجار الشفعة، لأن الأصل في مشروعية الشفعة هي رفع الضرر المتوقع، ولا فرق في كون الضرر يحدث في أصل الملك أو في منافع الملك، لو كان الجار المشتري سيئا أضر بهذا الجار، ربما منعه من الانتفاع بهذا البئر كما يجب، آذاه في طريقه. فالجار إذا كان بينه وبين جاره حق مشترك فله الشفعة، أما إذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا شفعة له، وهذا هو الغالب في عقارات المسلمين، تجد الشوارع عامة ليست خاصة مشتركة بين اثنين، تجد الخدمات الكهرباء والهاتف والإنارة والطرق تجدها كلها عامة وليست مشتركة، على هذا لا شفعة. في حصة شريكه المنتقلة لغيره، انتقلت لغيره بعوض مالي، قل بشرط أن تكون بعوض مالي، ومر بنا المال هو كل عين مباح النفع من غير حاجة، يقول هذه الحصة إذا أخذ عنها مال فله حق الشفعة، وإن لم يكن مالا فليس له حق الشفعة. على هذا حصة الشريك أو شخص الشريك في انتقاله له أحوال، الحالة الأولى أن يكون بعوض مالي، اشترى نصيب شريكه بقطعة أرض أخرى، هذا مال، الأرض مال، اشترى نصيب شريكه مقابل أن يؤجره البيت سنة، هذا مال، لأن الإجارة منفعة مالية. في مثل هذه الحالة للشريك أن ينتزع حصة شريكه، وتحمل عليها الأحاديث التي مرت قبل قليل، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، إذا كان العوض ماليا للشريك الشفعة. الحالة الثانية أن تنتقل بعوض غير مالي، مثلا الرجل يجعل حصته من العقار المشترك مهرا لزوجته، انتقلت حصة الشريك إلى الزوجة بمهر، والحصة التي انتقلت عوض انتفاع بالبضع، والبضع ليس بمال، أو العكس لو أن المرأة ورثت من والدها ثم خالعت زوجها على نصيبها من إحدى العقارات التي ورثتها من أبيها ولها شركة ورثة، على كلام الشيخ ليس للورثة أن يشفعوا، وكذلك ليس للشريك، ليس له أن يشفع. لماذا؟ يقولون لأن النصوص وردت في الشفعة في الحق المالي، وهذه ليست حقوق مالية. لكن لما نأتي في حديث الشفعة في كل شيء، حديث روي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأسانيدها لا تخلو من ضعف، لكنها بمجموعها ثابتة. أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه رواية مسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شركة ربعة أو حائط، يعني ربعة دار أو حائط، وهذا عام. ثم المقصد من الشفعة هو رفع الضرر المحتمل، فالضرر واقع بغض النظر عن سبب الانتقال. فلا فرق بين الضرر المحتمل سواء كان الانتقال بسبب عوض مالي أو عوض غير مالي. فالصحيح أن للشريك الشفعة ولو انتقل بعوض غير مالي. النوع الثالث أن ينتقل بغير عوض، وعلى كلام الشيخ أيضا لا شفعة فيه، لأنه قال المنتقل لغيره بعوض، إذا انتقلت لغيره بغير عوض فلا شفعة، وهذا هو المذهب. والانتقال بغير عوض نوعان. النوع الأول أن يكون انتقال قهري، يعني من غير رضا الشخص، بمعنى انتقال لا يكون برضاه، ينتقل انتقال قهري، وهذا في باب الإرث. شخصان بينهما عقار، مات الشريك فانتقلت حصته إلى ورثته، هذه لا شفعة فيها بالإجماع، انتقال بغير عوض، لكن هذا انتقال قهري، هذه لا شفعة فيها بالإجماع. فليس للشريك أن يشفع ويأخذ نصيب الورثة بالشفعة. الحالة الثانية تنتقل برضا من انتقلت إليه، كأن يهدي الشريك نصيبه من العقار لشخص أو يتصدق به، على هذا يقولون لا شفعة. والصحيح الشفعة لما تقدم قبل قليل، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا عام. أيضا من جهة النظر التعليل، الشفعة لأجل رفع الضرر، فالضرر موجود سواء انتقلت بعوض أو انتقلت بغير عوض، فقد يكون من وهب له الشخص أو من تصدق عليه بالشخص يحصل منه ضرر للشريك الأول. قال بما استقر عليه العقد، وبما استقر عليه العقد بمعنى أن الثمن يكون على ما استقر عليه العقد. ومر بنا أن العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا هو العقد. لماذا قال بالثمن؟ قال بما استقر عليه العقد، لأن أحيانا العقد يعقد بثمن ثم يكون عن أقل. مثلا عقد بمئة ثم تبين عيب، كما مر بنا الحنابلة يرون أن له الخيار للعيب، إما أن يفسخ العقد وإما أن يأخذ الأرش النقص. فمثلا اشتراه بمئة ثم تبين فيه عيب قدر بعشرة، على هذا استقر العقد على كم؟ على 90، يقول يأخذه ب90، لأنه هذا هو الثمن الحقيقي الذي دفعه الشخص، لأنه انتقال، انتقل المال برضا البائع، لكنه انتقل برضا البائع بثمن معين، فليس له أن يأخذه بأقل من الثمن. قال وشرط، شرع في الشروط. لا بد أن نعلم في الشفعة وفي غيرها حينما يتكلمون في الشروط يقصدهم الشروط الخاصة، ولا مر بنا فيما تعلق في شروط البيوع، فالشفعة هي نوع من أنواع البيع، لأنه سيأخذ نصيب شريكه، إذا اشترى منه نصيب الشريك. نرجع إلى الشروط التي مرت بنا في البيوع، لكن هنا ما يتعلق بباب الرضا، لا رضا في الشفعة، فيأخذ نصيب من اشترى من الشريك ولو من غير رضا. وشرط تقدم ملك شفيع، وإن كان ذكر شرطا سابقا الفورية، هذا أيضا من الشروط التي يذكرها الحنابلة، تقدم الكلام عليه. يقول يشترط أن يتقدم ملك شفيع، معنى هذا إذا اشترى اثنان عقارا دفعة واحدة، قال زيد عمر لتاجر العقار واشتروا منه قطعة الأرض، ليس لأحدهم حق الشفعة لأنهم اشتروه صفقة واحدة، فلم يتقدم ملك أحد على الآخر، فلا شفعة بينهما. لكن لو زيد وعمر ذهبا إلى صاحب العقار فاشتريا منه قطعة العهد، لا شفعة لزيد ولا لعمر لعدم التقدم، لكن لو باع عمر نصيبه استحق زيد الشفعة لأنه تقدم على المشتري، لم يتقدم على عمر، إنما تقدم على المشتري من عمر. إذن هذا هو الشرط الثاني ذكره الشيخ، تقدم ملك. قال: وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، هذا شرط ثالث. قال: وكون شقص، الشقص هو نصيب الشريك، مشاعا المقصود به مشاع غير مقسوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا حصلت القسمة ليس مشاعا، إنما أصبح لكل شريك منهما نصيبه. وحينما قال مشاعا كما أسلفت قبل قليل على أن الجار ليس له حق الشفعة، والصحيح أن له حق الشفعة. قال: من أرضي، إذن أيضا هذا قيد آخر، يرون أن الشفعة خاصة بالعقار، الجار ليس له حق الشفعة، المنقولات يقولون ليس له حق الشفعة، اثنان يملكان سيارة، السيارة ليست أرض من المنقولات، والمقصود المنقول هو ما يمكن تحويله من مكان لمكان، اثنان لهم سيارة، اشتركان في سيارة، لو باع أحدهما نصيبه يقول ليس للآخر أن يشفع، لماذا؟ لأن النص ورد في العقار، هذا هو تعليله. لكن ذكرت قبل قليل حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، كل من الفاظ العموم. أيضا من جهة النظر الحكمة من جواز الشفعة هي رفع الضرر، والضرر المحتمل من الشريك موجود سواء كان عقارا أو غير عقار، سواء كان منقولا أو غير منقول. فالصحيح أن المنقولات هي الشفعة، شخصان بينهما 100 راس غنم مشاعة شركة، باع أحدهما نصيبة، في مثل هذا الحال ليس له الشفعة، لماذا؟ لأن الغنم من المنقولات. وهكذا ألا يوجد احتمال أن يتضرر الشريك الأول بالشريك الجديد؟ بلى، إذا كان الاحتمال موجود فلا فرق بين احتمال الضرر بالعقار أو غير العقار. وعلى كل حال كل ما مضى رواية عند الحنابلة فيه الشفعة، وهذا هو الصحيح. قال: من أرض تجب قسمتها، حينما قال تجب قسمتها، العقار نوعان، ما فيه قسمة إجبار وما فيه قسمة اختيار. قال تجب قسمته يعني قسمة إجبار، لو أن أحد الشريكين طلب القسمة أجبر الشريك على القسمة، هذا المقصود تجب قسمته يعني قسمة إجبار. قسمة الإجبار هي إذا كان لا يحصل ضرر بالقسمة ولا يطلب عوض من أحدهما، فإذا كان يحصل ضرر بالقسمة مثل العقار صغير إذا قسم تضرر وينتفع به تمام الانتفاع، هذا ليست قسمة إجبار، هذه قسمة اختيار، إذا اختار القسمة قسم، وإذا لم يختار لا يجبر. أو إذا كان لا يمكن القسمة إلا بدفع عوض مع أحد الجهات مثلا أفضل أو غير ذلك، فلا بد أن يدفع مال مقابل القسمة، فمن هذه الحالة دفع المال هو بيع، والبيع لا يشترط فيه التراضي، فمن هذه الحالة تكون القسمة قسمة اختيار وليست قسمة إجبار. يقول لا تصح الشفعة إلا في العقار الذي يقسم قسمة إجبار. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، قالوا هذا يدل على أنها خاصة بالمقسوم. والرواية الثانية عندهم وهذا هو الصحيح، ما يقسم قسمة اختيار أولى بالشفعة، لأن ما يمكن قسمة قسمة إجبار يمكن يقسم ويزول الضرر، بخلاف ما يكون في قسمة اختيار لأنه لا يمكن أن يفارق هذا الشريك إلا ببيع نصيبه، فهي أولى. ولنا رواية مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن لم يؤذن فهو حق به. هذه رواية مسلم، قال في كل شركة، قال ربعة يعني مقصود بها البيت، أو حائط يعني المزرعة، وهذا أيضا نعم سواء كان البيت يقسم أو لا يقسم، لأنه قال فيه كل شركة سواء قسمة اختيار وقسمة إجبار. إذن ما يقسم قسمة اختيار هو أولى بالشفعة من قسمة الإجبار من جهة النظر، وكذلك يدخل هو في عموم حديث جابر في رواية مسلم، وأيضا أحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. قال ويدخل، أي يدخل في الشفعة غراس وبناء، اشترى عقارا فيه غرس شجر أو فيه بناء، فلما اشترى هذا العقار الذي فيه غرس وبناء، الأصل أن الغرس والبناء تدخل تبعا، الشريك سيأخذ نصيب المشتري فيحل محل المشتري فيدخل فيه الغراس ويدخل فيه البناء تبعا، هذا الأصل. الأصل في البيوع إذا باع الشخص عقارا فيه غرس أو بناء يدخل الغرس والبناء تبعا، فكذلك في باب الشفعة. قال لا ثمرة وزرع، يقول الثمرة والزرع لا تدخل في باب الشفعة. اشترى عقارا فيه شجر مثمر، يقول الثمرة لا تدخل في الشفعة. الشريك إذا شفع لا يملك الثمرة في نصيب شريكه فيه زرع، يقول الشريك لا يملك الزرع في نصيب شريكه إذا شفع. هذا راجع إلى مسألة مرت بنا، وهي إذا بيع الشجر وبيع العقار متى تدخل الثمر ومتى لا تدخل. مر بنا أن الحنابل يرون أن الثمرة إذا كان نخل إذا تشقق الطلع فإنه تبع البائع ليس المشتري، وكذلك الزرع على رأيهم أن أصلا هذه الثمرة وهذه الزرع لم تدخل في البيع أصلا، فإذا لم تدخل البيع على من أخذت منه بالشفعة فمن باب أولى أنها لا تنتقل للشريك الذي انتقلت إليه بالشفعة. إذن قوله ثمر وزرع راجع إلى أصل مسألة ما الذي يدخل في البيع. هذا الشرط الرابع. قال وأخذ جميع، يشترط في الشفعة أن يأخذ جميع الشخص، يأخذ الشفعة لأجل رفع الضرر، لكنه إذا أخذ بعض الشخص تضرر الشريك، والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر، أردنا أن نرفع الضرر المحتمل عن الشريك فجعلناه يأخذ النصيب المبيع بالشفعة، لكن لا نوقع الشريك بضرر آخر، وهو أنه إذا باع بعض نصيبه ربما زهد الناس في هذا النصيب، لا سيما إذا كان هذا النصيب قليلا. وهذا محل إجماع أن الشفعة لابد أن تكون في الكل، باع العقار والعقار مساحته كبيرة، لابد أن يأخذ كل نصيب الشريك أو يترك الشريك، هذا الأصل. إلا في حالة واحدة، إذا ذهب البعض فله أن يأخذ المتبقي، مثلا اشترى عقارا ثم انهدم جزء من هذا العقار سيشتري المتبقي، الشريك باع العقار، المشتري أخذ جزء من هذا العقار تصرف فيه، مثلا أخذ الأبواب أخذ النوافذ، إذا في مثل هذه الحالة الشريك سيأخذ الباقي. فعلى هذا إذا كان الجميع باقيا ليس للشريك الشفعة إلا بشرط أن يأخذ الجميع، إذا بقي بعضه فالشريك له أن يأخذ الباقي. قال فإن أراد أخذ البعض، قال أريد أن أخذ نصف نصيبك ربع نصيبك، يقول تسقط الشفعة، السبب لما تقدم قبل قليل الضرر لا يزال بالضرر. قال أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، الشريك باع نصيبه بمئة، قال ما أجد الآن إلا 50، إن زمن الشريك بالبيع عليه حصل للشريك ضرر. نرجع إلى ما ذكرته قبل قليل، الضرر لا يزال بالضرر، رفعنا الضرر المحتمل على الشريك وأوقعنا الضرر على الشريك الذي باع نصيبه. إنظاره ثلاثا، أي يقال ننتظر ثلاثة أيام حتى تنظر في أمرك، إذا وجدت الثمن كاملا وإلا سقط حقك الشفعة. وقوله ثلاثا هذه من المسائل الاجتهادية ليس فيها نص، إنما هو من باب الاجتهاد، قال أو قال لمشتري بعني أو صالحني، يقول أيضا سقطت. الشريك لما علم بالبيع أتى لهذا الشخص الذي اشترى نصيب شريكه، قال ما رأيك تبيعني ما اشتريته من شريكي، أو قال صالحني عليه، والمقصود هنا بالصلح صلح على مال، مثلا بينه وبينه معاملة مالية اختلفوا فيها، قال ما رأيك تعطيني هذا الشخص وتصالحني على ما في ذمتك. دائما الصلح إما يكون عن إقرار أو يكون عن إنكار، وسمر بنا إن شاء الله. أو لو قال تصدق به عليه أو غير ذلك، يقول يسقط. لماذا؟ لأمري. الأمر الأول أنه تأخر في طلبه، الثاني قال حينما قال بعني أو صالحني هذا دليل على عدم أخذه بالشفعة. الصحيح ليس هذا بدليل، ربما الشخص لا يحب أن يأخذ مباشرة بالشفعة، قد يراعي حال الشريك الجديد، وربما مثل له حق عليه وغير ذلك. وكما ذكرت قبل قليل الأصل في الشفعة أنها ثابتة بيقين، فلا ترتفع إلا بيقين. فإذا دل دليل على أنه راضي إما بمقال أو حال سقطت، أما بمجرد كلام يقوله ولا يدل على إسقاطه لحقه فترفع الشفعة والله أعلم ولا تسقط. قال أو أخبره عدل فكذبه ونحوه. أخبره عدل قال شريكك باع نصيبه، قال كذبت. ماذا؟ لماذا؟ يقول الأصل أنه يقبل الخبر العدل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن العدل نقبل ولا نتثبت ونتبين. بمجرد أن يخبره عدل لا بد أن يأخذ بالشفعة. ذكرت قبل قليل كل هذه المسألة ذكروها، عندهم رواية ثانية أنها لا تسقط. لماذا لا تسقط؟ لما ذكرته قبل قليل، الأصل أن الشفعة ثابتة بيقين، وحينما يكذب العدل لا يدل على أنه أسقط حقه، ربما يحسن الظن بشريكه وسابقا تعهد له أنه لن يبيع إلا بعد أن يؤذنه، فكذب العدل بناء على حسن ظنه بشريكه لا لأنه أسقط حقه في الشفعة. قال سقطت. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل التي تسقط بها الشفعة سن هذه أو ما تقدم. وحينما قال سقطت أيضا المذهب عند الحنابلة أن حق الشفعة للشريك يكون بعد البيع، بمعنى ليس له حق قبل ذلك. لو أن الشريك قال له أريد أن أبيع نصيبي ما رأيك تريد، قال لا لا أريده، يقولون لا يسقط الشفعة. لماذا؟ يقولون لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه، يقول السبب هو البيع، فلا يصح أن يسقط الشيء قبل وجود سببه. والرواية الثانية إذا أسقط حقه قبل ذلك سقط. لو قال أريد أن أبيع قال بع لا أريد، سقط حقه على الصحيح. مما يدل على ذلك حديث جابر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن لم يؤذن فهو أحق به. قال حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، إذا ترك ليس له حق. وأيضا كما مر بنا في باب الخيار لهما أو لأحد من نسخ خيار المجلس في حديث ابن عمر في الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك فقد وجب البيع. خيار المجلس للشخص أن يسقطه وهو قبل حصول البيع. فكذلك الشفعة والله أعلم هي نوع من أنواع الخيار.